يلعب المستفيد من الشرفة وبعد إخوتي الكرام لا مزيد مع كتاب البيان هذه اللؤلؤة المكنونة التي من الله علينا بها في رمضان مقدمة تفسير الجدير الطبري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين آمين. بسم الله. الصوت بس معلش.
الكلام في هذا نتكلم وبينا مسألة التأويل عند العلماء في هذا الباب. كثير من الصحابة كانوا يتوقفون في الكلام عن القرآن تورعا ولأنهم يعلمون أن القرآن محرج أن أتكلم فيه أحد لو تكلم فيه بغير علم تقحم النار على بصيرة، وأنه من تكلم في القرآن بغير علم ورد أثار موقوفة أو مرفوعة قال فليتبوأ مقعده من النار، فكانوا يحترزون من ذلك ولا يتكلمون إلا بيقين علم. حتى ابن عباس أحكم في بعض الآيات وهو ترجمان القرآن. نعم.
أحسن لك. قال رحمه الله الكلام عن ذكر الأخبار عن بعض السلف رضي الله عنهم في من كان من قدماء المفسرين محمودا علمه بالتفسير ومن كان منهم مذموما علمه به.
هناك من يقول التفسير ويقال التفسير دائرة أربعة، وهناك من يقال أن هناك ثلاثة لا يأخذ منهم التفسير، فبين هنا الآثار بأسانيد صحيحة تبين لك من يأخذ منه ومن لا يأخذ منه.
قال الإمام أبو جعفر الطبري رضي الله تعالى عنه ورحمه قال حدثنا محمد بن بشار وساق السند إلى عبد الله رضي الله عنه قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال رحمه الله حدثني يحيى بن داود الواسطي.
يعني نقول نعمة ترجمان قال ابن عباس يعني تأخذ منه إيش؟ التفسير. وابن عباس كان أسد الميدان أم الباب. أم الباب هو ابن عباس.
قال حدثنا يحيى بن داود الوسطي وساق السند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس قال حدثنا محمد بن بشار وساق السند إلى مسروق عن عبد الله بنحوه قال حدثنا أبو كريب وساق السند إلى ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فيقول له ابن عباس اكتب قال حتى سأله عن التفسير كله رحمة الله عليهم جميعا وساق السند إلى مجاهد.
يقول رجعت ابن عباس القرآن مرتين عرضوا على ابن عباس مرتين قال أوقفه عند آية آية أسأله عن كيف نزلت متى نزلت
صح. أنا أسف
متى نزلت وأسباب النزول فأتقن القرآن ذلك يجعل ابن تيمية أن التفسير مداره على ابن مجاهد ابن عباس الإمام الشافعي يقول يعني أتقن الناس في التفسير هو ابن جاهد لأنه الذي استوعب على ما عند ابن عباس. نعم.
أحسن لك. قال رحمه الله وساق السند إلى مجاهد قال رحمه الله عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وساق السند إلى سفيان الثوري رحمه الله يقول إذا جاءك تفسير عن مجاهد رحمه الله فحسبك به. وساق السند إلى عبد الملك بن ميسرة قال لم يلقى الضحاك بن عباس وإنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير. وساق السند إلى مشاش قال رحمه الله قلت للضحاك رحمه الله سمعت من ابن عباس شيئا رضي الله عنه قال لا. وساق السند إلى الشعبي رحمه الله قال زكريا كان الشعبي يمر بأبي صالح باذان رحمه الله فيأخذ بأذنه فيعركها ويقول تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن. وساق السند إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
مر الشعبي على السدي ولا اللي قبلها فسب قال لأن يضرب على استكاء بالطبل خير لك من مجلس كيام ليه لأنه لم يأخذ عن أحد مأثور ومعروف السدي أصلا معروف اتهامه يعني.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قول الله تعالى والله يقضي بالحق قال قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة قال إن الله هو السميع البصير. قال الحسين فقلت للأعمش حدثني به الكلبي لأنه قال إن الله قادر أن يجزي بالسيئة السيئة وبالحسنة عشرة فقال الأعمش لو أن الذي عند الكلبي عندي ما خرج مني إلا بخفير. وساق السند
قوم يعني ايش مشيرهم الذي يكونون في ضماني يعني سيقتلوا. والكلب معروف انه لا يؤخذ منه.
وساق الامام الطبري سنده الى سلم بن عبد الرحمن النخعي قال كنت مع ابراهيم فراء السدية فقال اما انه يفسر تفسير القوم. وساق السند الى قتادة رحمه الله قال ما بقي احد يجري مع الكلبي في التفسير في عنان. قال ابو جعفر رحمه الله قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القرآن وان تأويل جميع القرآن على اوجه ثلاثة احدها لا سبيل الى الوصول اليه. قال وهو الذي استأثر الله بعلمه وحجب علمه عن جميع خلقه وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة مثل وقت قيام الساعة ووقت نزول عيسى بن مريم عليه السلام ورضي الله عن أمه ووقت طلوع الشمس من مغربها والنفخ في الصور وما أشبه ذلك. قال والوجه الثاني ما خص الله بعلم تأويل
الغيبيات التي المستقبلية لا يعلمها إلا الله جل في علاه فلا أحد يتكلم فيها.
قال والوجه الثاني ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول لهم تأويله صلى الله عليه وسلم. قال والثالث منها ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن وذلك علم تأويل غريبه وإعرابه لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم. قال فإذ كان ذلك كذلك فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل أوضحهم حجة فيما تأول وفسر مما كان تأويله إلى رسول الله دون سائر أمته صلى الله عليه وسلم من أخبار رسول الله الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم إما من جهة النقل المستفيض فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض وإما من جهة نقل العدول الأثبات فيما لم يكن عنه فيه النقل المستفيض أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته وأوضحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك مما كان
متواترا وهذا لا كلام فيه وإما أن يأتي أحادا ولكن رواته عدول أثبات هذا كله يؤخذ منه تفسير القرآن.
قال وأوضحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركا علمه من جهة اللسان إما بالشواهد من أشعارهم السائرة وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر بعد أن لا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة.
شوف الضابط الذي ضبط هنا في جريد الطبري وهو يقول التفسير يكون المأثور التفسير مأثور ويقول بأن التفسير الذي لا يعلمه إلا الله جل في علاه لا يتخذ فيه أحد وتفسير كجعله للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا لك الذكر وتبين للناس ما نزل إليه وتفسير أيضا اللسان لكنه أيضا ضبط ذلك بأن من فسر أيضا باللسان لا يخرج عن منهج من الأئمة الصحابة والتابعين لا يخرج عنه. قال شوف قال وفسر من ذلك من أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة يعني بيقول بعد أن لا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك من أقوال السلف ومن الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة. وهذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب يعني يبين لك أيضا لن نقبل منك أي تفسير لن نقبل منك أي تفسير إلا إيش إلا إذا وافق إلا إذا وافق الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان يوم الدين. تفضل شيخ.
قال رحمه الله
القرآن قول بأسماء الفاتحة ويبدأ بفضل التفسير. تفضل.
قال رحمه الله القول في تأويل أسماء القرآن وصوره وآيه. قال أبو جعفر رحمه الله إن الله عز وجل سمى تنزيله الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أسماء أربعة منهن القرآن فقال في تسميته إياه بذلك في تنزيله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ومنهن الفرقان قال جل
القرآن يقص على بني إسرائيل والفرقان قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نعم.
قال ومنهن الكتاب، قال تبارك اسمه في تسميته إياه به: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قال ومنهن الذكر، فقال تعالى ذكره في تسميته إياه به: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ولكل اسم من أسماء الأربعة في كلام العرب معنى ووجه غير معنى الآخر ووجهه. قال فأما القرآن فإن المفسرين رحمهم الله اختلفوا في تأويله، والواجب أن يكون تأويله على قول ابن عباس رضي الله عنه من التلاوة والقراءة، وأن يكون مصدرا من قول القائل قرأت القرآن، كقولك الخسران من خسرت، والغفران من غفر الله لك. قال والكفران من كفرتك، والفرقان من فرق الله بين الحق والباطل. قال وذلك أن يحيى بن عثمان ابن صالح السهمية حدثني وساق السند ابن عباس رضي الله عنه في قوله: فإذا قرأناه يقول بيناه. قال فاتبع قرآنه. الصوت معلش
موجود موجود موجود.
نعم. قال فإذا قرأناه يقول بيناه. قال فاتبع قرآنه يقول اعمل به. قال ومعنى قول ابن عباس هذا: فإذا بيناه بالقراءة فاعمل بما بيناه لك بالقراءة. قال ومما يوضح صحة ما قلنا في تأويل حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا ما حدثني به محمد بن سعد، وساق السند إلى ابن عباس قال إن علينا جمعه وقرآنه، قال أن نقرئك فلا تنسى صلى الله عليه وسلم. قال فإذا قرأناه قال عليك. قال فاتبع قرآنه، قال يقول إذا تري عليك فاتبع ما فيه.
يعني هنا كل هذا إثبات عن ابن عباس أن القرآن بمعنى مشتق من القراءة، يعني القرآن فرقناه وتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا، وقوله لا تحرك به لسانك تعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فهنا قال هنا نقرأ لا تعجل في القراءة وتمهل، سنقرئك فلا تنسى.
قال أبو جعفر رحمه الله: فقد صرح هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنه أن معنى القرآن عنده القراءة، وأنه مصدر من قول القائل قرأت، قال على ما بيناه. قال أما على قول قتادة رحمه الله فإن الواجب أن يكون مصدرا من قول القائل قرأت الشيء إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض، قال كقولك ما قرأت هذه الناقة ما قرأت هذه الناقة سلا قط، قال تريد بذلك أنها لم تضم رحما على ولد، كما قال عمرو بن كلثوم التغلبي: تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين، ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا. قال يعني بقوله لم تقرأ جنينا لم تضمم رحما على ولد. قال وذلك
عيطلون معنى الناقة الكبيرة.
نعم. قال وذلك أن بشر بن معاذ العقدي حدثنا وساق السند إلى قتادة رحمه الله في قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه يقول حفظه وتأليفه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يقول اتبع حلاله واجتنب حرامه. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وساق السند إلى قتادة بمثله. قال فرأى قتادة رحمه الله أن تأويل القرآن التأليف. قال أبو جعفر رحمه الله ولكلا القولين، قال يعني قول ابن عباس وقول قتادة رحمهم الله جميعا اللذين حكيناهما وجه صحيح في كلام العرب.
قول قتادة
الجمع
التأليف.
نعم
التأليف. نعم.
قال أبو جعفر ولكلا القولين يعني قول ابن عباس وقول قتادة اللذين حكيناهما وجه صحيح في كلام العرب، غير أن أولى قوليهما بتأويل قول الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قول ابن عباس، لأن الله جل ثناؤه أمر نبيه في غير آية من تنزيله باتباع ما أوحي إليه، ولم يرخص له في ترك اتباع شيء من أمره إلى وقت تأليفه القرآن. فكذلك قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه نظير سائر ما في أي القرآن التي أمر الله فيها باتباع ما أوحي إليه في تنزيله. ولو وجب أن يكون معنى قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا ألفناه فاتبع ما ألفنا لك فيه، قد لوجب ألا يكون كان لزمه فرض اقرأ، ألا يكون كان لزمه فرض اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولا فرض يا أيها المدثر قم فأنذر، قبل أن يؤلف إلى ذلك غيره من القرآن، وذلك إن قاله قائل خروج من قول أهل الملة. قال وإذا صح أن حكم كل آية من آية القرآن كان لازما النبي اتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل به مؤلفة كانت إلى غيرها أو غير مؤلفة،
يعني مؤلفة وغير لا فهو مأمور بأن يتبع. فلا بد إذا قلت بأن الترجيح في هذا الباب ترجح قول ابن عباس على نووي القراء.
قال أن صح ما قال ابن عباس رضي الله عنه في تأويل قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أنه معني به فإذا بيناه لك بقراءتنا فاتبع ما بيناه لك بقراءتنا، دون قول من قال معناه فإذا ألفناه فاتبع ما ألفناه. وقد قيل إن قول الشاعر ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. نعم. قال بسم الله. وقد قيل إن قول الشاعر ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، قال يعني به قائله
الصوت في هنا لا نضغط على بتاع المقفول
مقفول تحت ليه؟ ايوه دي
لا نعم
هذه دي
نعم بس
لا اتقفل امتى
لا ادري ممكن
لا تدري
عند اقول عند الشيخ
لسه سيدنا كاتبين دلوقتي
لسه
كاتبين. طب ما قال يقطع الليل تسبيحا وقرانا يعني به قائله تسبيحا وقراءه. فان قال قائل وكيف يجوز ان يسمى قرانا بمعنى القراءه وانما هو مقروء؟ قيل كما جاز ان يسمى المكتوب كتابا بمعنى كتاب الكاتب. قيل كما جاز ان يسمى المكتوب كتابا بمعنى كتاب الكاتب كما قال الشاعر في صفه طلاق كتبه لامراته.
يعني المصدر يكون الفعل صح كده؟
نعم
نعم.
كما قال الشاعر في صفة طلاق كتبه لامرأته بسم الله المصدر بمعنى المفعول. نعم نعم
أحسن
عليك. قال تؤمل رجعة مني وفيها كتاب مثل ما لصق الغراء. قال يريد طلاقا مكتوبا. قال فجعل المكتوب كتابا. قال أما تأويل اسمه الذي هو فرقان. قال
تأويل اسمه الفرقان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا.